بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها، الأنعام قيل منصوبة لأنها معطوفة على الإنسان، خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان والأنعام معطوفة على الإنسان، وفي قول ثاني أنها منصوبة بفعل مقدر تقديره خلق الأنعام، يعني يفهم من الفعل الذي بعدها، لكن العطف أظهر لأن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، فهي معطوفة على الإنسان. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام معطوف على الإنسان، خلقها أي أوجدها تبارك وتعالى من العدم. الأنعام هذا اسم جنس، اسم جنس، فبالنظر لللفظ يذكر وبالنظر للمعنى يؤنث، لأنه جمع والجمع يقع عليه التأنيث، كما في قوله تعالى: قل أئنكم لتجعلون مع الله آلهة أخرى. آلهة جمع، أخرى لفظ مؤنث، لأن الجمع يقع عليه التأنيث. إذا لو قال قائل: يعني كيف نوجه مجيء الأنعام، مرة مذكر ومرة بضمير مذكر ومرة بضمير مؤنث؟ قال تعالى في سورة النحل بنفس السورة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وفي سورة المؤمنون: نسقيكم مما في بطونها. نقول ما في معنى، يذكر ويؤنث، يذكر بالنظر إلى إيش؟ إلى اللفظ، أن اللفظ مذكر، فبالنظر اللفظ أنه جنس فيذكر، وبالنظر للمعنى أن الجنس يشمل أنواع كثيرة وأفراد كثيرة فإنه يجمع. إذن يصح أن يأتي بضمير الإفراد بالنظر إلى اللفظ، ويأتي بضمير الجمع بالنظر للمعنى. الأنعام هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق على غيرها أنعام، يعني مثل الخيل والبغال والحمير، هذه ليست من الأنعام لأن الله سبحانه وتعالى عطف عليها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فليست من الأنعام. والأنعام هي هذه الثلاثة، وأحيانا يطلق على الإبل وحدها لأنها يعني أنفس المال عند العرب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، يعني الإبل. فالنعم والأنعام كلها معنى واحد، النعم والأنعام كلها معنى واحد. هنا أطلق النعم على الإبل خاصة لأن هي أفضل وأنفس هذه الأنواع الثلاثة. إذا نقول الأصل أن الأنعام يشمل الثلاثة، وحين يطلق على الإبل وحدها، وهل يطلق على الغنم وحدها وعلى البقر وحدها؟ لا يطلق على الغنم وحدها أنعام، إنما يطلق على الإبل فقط لنفاستها ولأنها أفضل الأنواع الثلاثة. إذا الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بخلق الأنعام وما فيها من المنافع: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم فيها دفء، بدأ بالدفء في أول السورة، وفي آخرها ذكر إيش؟ قال: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فذكر هنا الدفء، وفي آخر السورة أو قريب من آخر السورة ذكر الحر. أيما أكبر في الامتنان وما وأيما أكبر في النفع، ما يقي البرد أم ما يقي الحر؟ يلا نشوف عبد العزيز، أيما أعظم في النعمة، الذي يقي البرد والذي يقي الحر؟ الأعظم، البرد أشد. نعم هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذكر الله سبحانه وتعالى أصول النعم في أول هذه السورة والنعم الكبار، ثم ذكر تمام النعم في آخر السورة، وقال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالبرد يقتل، البرد يقتل، والحر في الغالب أنه لا يقتل، فما يقي البرد أهم وأعظم في النعمة، لأن البرد قاتل والحر اتقاء من الكمال، والغالب أن الحر لا يقتل، الذي يقتل والبرد الشديد. ذكر هنا ما هو أعظم هذه أصول النعم، ثم ذكر التمام في آخر السورة. لكم فيها دفء، يعني لكم فيها دفء، أي لكم فيها يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى وأودع فيها من الأشعار ومن الأوبار ومن الأصواف. الإبل يؤخذ منها إيش؟ الوبر، والبقر يؤخذ منها الشعر، والضأن يؤخذ منها الصوف، ومن أشعارها وأوبارها ومن أشعار وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذا الشعر يؤخذ من البقر والمعز، والوبر من الإبل، والصوف من الغنم، هذه لا شك أنه يصنع منها الثياب التي تقي البرد. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الصوف، لبس الصوف كما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه كان عليه جبة صوف ضيقة الكمين، فلما أراد أن يغسل أو يحسن عن ذراعيه ضاقت، فأخرج ذراعيه من أسفل الجبة. هل في لبس الصوف فضل كما ذهب إليه بعض العلماء وصاروا يعني يختارون الصوف على غيره ويجعلون لباس الزهد وحتى سموا بالصوفية؟ والكلام عن الصوفية المعتدلة الذين كانوا في أول الأمر، في أول الأمر الصوفية في البداية يعني كانوا يميلون إلى الزهد والعبادة، وليس عندهم البدع والانحراف العقيدة، هذه جاءت متأخرة. أكبر البدع كان يغلب عليهم الزهد وكثرة العبادة والانقطاع عن الناس، لكنهم على منهج السلف في العقيدة، ليس عندهم بدع التي وجدت في المتأخرين منهم حتى وصلوا إلى الإلحاد، الحلول والاتحاد وحدة الوجود كابن عربي 70 ومثال هؤلاء. السؤال هل في الصوف فضل ولا ما في فضل؟ الجواب ليس فيه فضل، ليس في لبس فضل، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، لم يرد فيه شيء، ومن ادعى أن له فضلا فعليه الدليل. أما كون لباس يعني ليس من رفيع اللباس، هذا يختلف من حال إلى حال ومن قوم إلى قوم، فليس مسلما أن الصوف أنه لباس الزهاد وأنه لباس متواضعين ولبسه فيه أجر لأنه يعني يدل على الزهد، كل هذا ليس له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام لبس الصوف ولبس القطن وغيره من الثياب، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب في نوع من أنواع الثياب وفضله على غيره. الأصل فيه الإباحة وليس فيه فضل لشيء. نعم جاء الفضل في اللون الأبيض، عليكم إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، الكرسف والقطن، أما الصوف فلم يرد في شيء. فالله سبحانه وتعالى ذكره من باب الامتنان كغيره من أنواع اللباس والأثاث وما ينتفع به العباد. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. المنافع كثيرة كشرب اللبن والركوب واستخراج ما يستخرج من اللبن من الأجبان والأدهان ونحو ذلك، منافع كثيرة أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الأنعام. قال ومنها تأكلون، اختصاص الأكل بعد ذكر المنافع يدل على أنه من أعظم المنافع، الأكل من أعظم المنافع، ولذلك أفرده بالذكر. ثم قال ولكم فيها جمال، هذا دليل على إباحة الجمال وأنه لا حرج على العبد أن يطلب الجمال لكن باعتدال، يعني لا إفراط ولا تفريط. إذا جمعنا بين النصوص يتبين أن المنهج المستقيم المتوسط هو الاعتدال. إذا نظرنا في جانب وجدنا أن الجمال مطلوب ودلت عليه النصوص، مثل هذه الآية لكم فيها جمال، هذه من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، إذن لا حرج على العبد أن يطلب الجمال. والحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم قيل يا رسول الله لما ذكر الكبر إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال الكبر إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن ما في مانع أن يتجمل لكن باعتدال لا إفراط ولا تفريط. عندنا نصوص أخرى توازن الكفتين فيكون باعتدال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ البذاذة يقولون هو التقحل. طيب عاد تفسر التقحل، التقحل يقولون هو ترك رفيع اللباس تواضعا لله تبارك وتعالى، لكن ليس من أن يلبس ما يعاب عليه. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب متسخة، فقال وجاء آخر ورأسه شعث، فقال عليه الصلاة والسلام ألا يجد هذا ماء يغسل به ثوبه، وقال عن الآخر ألا يجد هذا ما يسكن به شعره. فلا ينبغي الإنسان أن يكون في حالة من الرثاثة والقذارة التي تنبو منها النفوس السوية، يكون نظيفا ويلبس لباسا حسنا لكنه باعتدال وعلى حسب حاله من الغنى والفقر. هذا أيضا ملحظ، قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عليه ثياب رثة، فقال عليه الصلاة والسلام ألك مال؟ يسأله، قال من كل المال قد أعطاني من الخيل والإبل والرقيق. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أعطى الله أحدكم نعمة فليرى أثر نعمة الله وكرمته عليه. فينبغي الإنسان أن يتجمل باعتدال على حسب حاله. ولما لبس ابن عباس رضي الله عنهما حلة جميلة وذهب ليناظر الخوارج أنكر عليه في حروراء، قال الوقعة المشهورة بين علي رضي الله عنه والخوارج، فأنكروا عليه هذه الحلة، قال وما تنكرون ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من الحلل، يعني في بعض الأحيان. المقصود الإنسان يتوازن توسط، لا يكون همه مظهره ويعني يبالغ في الجمال والحسن حتى يصل حد الكبر والانشغال بجمع المال، ولا يكون رثاثة تنبو منها وتستنكرها النفوس السوية، إنما يكون وسطا بين هذا وهذا. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون الرواح ومجيء الأنعام من المرعى في آخر النهار، وحين تسرحون هو ذهابها من أول النهار. يعني لا شك أن إذا جاءت الإبل ولا سيما الإبل خاصة جاءت من المرعى ورآها صاحبها فإنه يسر بمنظرها، والناس أيضا ينظرون ويعجبون بها لأنها أنفس المال عند العرب. لكن السؤال هنا، لماذا قدم الرواح على المسرح؟ حين تريح ولكم فيها جمال، حين تريحون وحين تسرحون. هل هناك يعني حكمة في تقديم الرواح وهو الرجوع؟ نعم، ذكر بعض العلماء كقرطبي قال قدم الرواح لأن الإبل إذا رجعت من المرعى ترجع وقد امتلأت خواصرها وامتدت أسنمتها وامتلأت ضروعها لأن قد أكلت وشبعت، فيظهر أثر الأكل عليها، على أسنمتها وعلى خواصرها وعلى ضروعها، فتكون أجمل وأنظر منها حين ذهبت جائعة من أول النهار. وحتى ذهاب من أول النهار أيضا فيه جمال، لكن جمالها في الرواح أظهر منه في ذهابها للمسرح من أول النهار. إذن لا بأس إنسان يتجمل بالمال، لكن لا صل حد الكبر والمفاخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا، يفرح بفضل الله وبنعمة الله ويؤدي منها حق الله تبارك وتعالى. فلا مانع إنسان يتجمل بما رزق الله سبحانه وتعالى من الرزق الحلال، لكنه يحذر أن يتجاوز الحد إلى الكبر والعجب ومنع الزكاة واحتقار الفقراء والمساكين. وتحملوا أثقالكم، يعني أمتعتكم الثقيلة، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال بعض المفسرين وبعض العلماء المراد به مكة، يروى هذا عن عكرمة أنه قال المراد به مكة. هل هذا التفسير صحيح أن المراد بالبلد إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أن المراد به مكة؟ تجد بعض يعني العامة إذا مثلا حج شخص قال كيف الحج؟ قال والله زحمة وكذا، وذكر بعض الأشياء يعني المتعبة شوي، قال صدق الله لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. هل الاستدلال صحيح؟ ظاهر ليس بصحيح. يعني البلد هنا مطلق يشمل جميع البلدان، وهذه طبيعة السفر كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه نومه وطعامه وشرابه، رواه مسلم. فإذا ليس صحيح أن الوصول إلى مكة خاصة فيه تعب ومشقة. نقول نعم قد توجد مشقة في الحج بسبب الزحام الشديد، ولكن كم من إنسان يذهب للعمرة بحمد الله بدون مشقة بدون تعب، سفر ميسر على السيارات أو الطائرات أو القطار أو نحو ذلك أو البواخر، يصل بيسر وسهولة، يؤدي مناسكه ويعود ولا يجد مشقة. أما الأسفار في السابق فلا شك أنها صعبة، سافر على الإبل، يعني لو ما كان عنده إبل كيف يحمل متاعه؟ كيف يحمل خيمته؟ كيف يحمل متاعه؟ يحمل على ظهره، هذا لا يمكن، صعب. إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بمشقة شديدة أن الإنسان سيسير على رجليه ويحمل متاعه على ظهره، وهذا شك أنه شاق. إذن بدون الأنعام كل سفر فيه مشقة عظيمة في السير. يا أخي إما تسكت الطفل هذا ولا تطلع، الله يجزاك خير، أتشوش علينا. فلا شك أن كل سفر فيه هذه المشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر هذه الأنعام وهي الإبل لحمل هذه الأمتعة والركوب أيضا. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بما يشق على الأنفس ويتعبها، إن ربكم لرؤوف رحيم. الرأفة يقول هي شدة الرحمة، الرأفة هي شدة الرحمة، يعني رؤوف رحيم متقاربة في المعنى، ولكن الفرق أن الرأفة هي شدة الرحمة، يعني الرحمة الشديدة، إن ربكم لرؤوف رحيم. ولا شك أن هذه صفة تجعل الإنسان يفرح بها، ويحب ربه تبارك وتعالى ويلتجئ إليه ويرجو رحمته، لأن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه شديد الرحمة بعباده تبارك وتعالى، تجعل المؤمن يقترب من ربه ويرجو رحمته ولا ييأس من رحمته تبارك وتعالى مهما عمل. هذا ترغيب عظيم في رحمة الله تبارك وتعالى، إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال ربكم، هذه أبلغ من لو قال إن الله لرؤوف رحيم. إن ربكم أي هو الذي خلقكم وأنتم عبيده، هو الذي يطعمكم، هو الذي أوجدكم من العدم، يربيكم بالنعم ويعطيكم كل ما تحتاجون إليه في بقائكم واستمرار حياتكم. إذن الذي خلقكم ويربيكم بالنعم لا شك أنه بكم رؤوف رحيم جل وعلا. فالعبد إذا قرأ مثل هذه الآيات عظم رجاؤه بالله سبحانه وتعالى ولم ييأس من رحمته، حتى لو وقع في بعض الذنوب والمعاصي يعود إلى الله تبارك وتعالى تائبا نادما مستعتبا. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. والخيل والبغال، ليش قال ايش؟ وكان بالمؤمنين رحيما، ولا يمنع أنه رحيم حتى بغير المؤمنين، لا حتى الكافر ما يأتي من طعام، ما يأتي من لباس، ما يأتي من جميع النعم، هذه من رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا فسأكتبها للذين يتقون. فلا شك أن الكافر يتقلب برحمة الله في الدنيا، كل ما يحصل له من النعم هو بسبب برحمة الله تبارك وتعالى. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لا يخلو منها شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل مكان وسعه علم الله فرحمته تسعه، هذا في الدنيا. لكن وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم القيامة والسلام، هذا بالآخرة. أما في الآخرة فليس رحيما بالكافرين، في الدنيا رحيم بجميع العباد، في الآخرة رحيم بالمؤمنين فقط. ثم قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. الخيل هنا جنس وليس لها مفرد، لا واحد له، يعني ما في واحد من الخيل، الخيل جنس يشمل هذا الجنس من المخلوقات وليس له واحد. والخيل والبغال، البغال معروفة، هذه التي تخلق من ماء الفرس والحمار، أيهما الذي ينزو على الآخر فيولد البغل؟ هل الفرس ينزو على الحمار أو العكس؟ الحمار هو الذي ينزو على الخيل. صحيح. طيب لو قال قائل لماذا يكون العكس؟ ما يعرف العكس، الله أعلم، في حدود علمنا أنه ما يعرف العكس. في العكس؟ هل إيش؟ النغل قريب من البغل؟ سبحان الله، سبحان الله. أنا يعني مر معي أن يقولون أنثى الخيل فيها شبق فلا تمانع إذا نزع عليها الحمار، هذا يعني مما مر معي سمعته. لماذا يعني الحمار الذي ينزل على الخيل؟ يقولون أنثى الخيل فيها شبق فلا تمانع حتى لو نزع عليها الحمار فإنها لا تمنعه. طيب السؤال، هل يجوز هذا الفعل ولا ما يجوز؟ وإنسان عنده خيل فرس ينزي عليها حمارا من أجل أن يحصل هذا النوع من المخلوقات هو البغل، هل ورد في شيء في النهي عنه أم لا؟ نقول نعم، ورد حديث في السنن، حديث السنن رواه أبو داود، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا البغل قالوا: يا رسول الله، لو حملنا الحمر على الخيل لأتانا مثل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون. والحديث لو أحد منكم يخرج لنا نتأكد من صحته، إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون. قال بعض العلماء في شرح الحديث قالوا إنما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من شغل رحم الفرس بماء الحمار ويأتي البغل، والبغل ليس من آلات الجهاد، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا تفويت لنتاج الخيل، لأنه بالإمكان أن ينزل عليه فرس، لو نزل ذكر على الأنثى كله من الخيل لولد خيل وصارت من آلات الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في ربط الخيل، قال هي الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر والذي ربطها في سبيل الله، فهذا يقولون شغل لأرحام الخيل بماء الحمار، ولو شغلت بماء الخيل لكان أفضل، وجاء خيل فيه سرعة وكر وفر ويكون من آلات الجهاد، وهي نفس يعني الحمل، يعني لا فرق أن تحمل بماء الحمار أو تحمل ماء الخيل كله واحد، المدة واحدة والحمل واحد وستلد، لكن يفوت ولادتها خيلا وتلد بغلا، والبغل ليس من آلات الجهاد. ذكر أنه من نعم الله لكنه ليس كالخيل، الخيل أفضل، والحمير ذكرت وهي ليست من آلات الجهاد، فذكره يعني ما بالامتنان، ما دام أنه وجد فهو امتنان من الله تبارك وتعالى، نعمة، يعني هو ليس يعني شيئا سيئا، البغل أحسن من لا شيء ولا لا، ذاك يباع ويشترى ويحمل عليه ويتحمل يصبر صبرا شديدا أكثر من صبر الخيل والحمار، البغل فيه صبر شديد، ذاك يستعملونه في الجبال وحمل الأثقال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في الاستكثار من الخيل لأن هي آلة الجهاد، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة، هذا متفق عليه، فقال إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون، لا ينبغي تضييع نسل الخيل بحمل الحمر عليها، والله أعلم هل يصل التحريم أو لا يصل التحريم حال نظر، رواه أبو داود ولا نفس اللفظ، إنما يعمل يفعل هذا الذين لا يعلمون، صحة ابن حجر والألباني أيضا، نعم صحة ابن حجر وأحمد شاكر وابن حبان، الحديث صحيح، ففيه تنفير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل أو عن هذا الفعل، وحمل الحمير على الخيل لأن الخيل أشرف من الحمر، ولا شك أن شغل أرحام الخيل بماء الحمر يفوت منفعة الجهاد أو مصلحة الجهاد، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هل يدل هذا على تحريم أكل الخيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الركوب فقط، لما ذكر الأنعام رحمك الله ذكر الأكل، قال والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ذكر الأكل في الأنعام ثم ذكر النوع الثاني وهي الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، فهل الآية فيها دليل على تحريم أكل الخيل ولا ما فيها دليل؟ بعض العلماء استدل بهذه الآية على تحريم أكل الخيل، وهذه من الاستدلالات اللي بعيدة فيها بعد، لأن الله سبحانه وتعالى وإن ذكر الركوب ولم يذكر الأكل فليس فيها دليل على تحريم الأكل، إنما ذكر المنفعة الكبرى ولا يمنع أن يوجد غيرها، فهذا من باب يعني بيان المنافع الكبار، وليس فيها دليل صريح على تحريم أكل الخيل، مع أنه ثبت في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا فرسا كما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، هذا نص صريح صحيح في جواز أكل الخيل، لكن لا شك أنها ليست معدة للأكل، لأن أولا أن لحمها ليس بطيب لحم الأنعام يعني فيه شدة وقساوة، وثانيا أن منفعتها في الجهاد والكر والفر أعظم من منفعة الأكل. فعدم ذكر من الأكل أنه ليس من المنافع الكبار، ولكن عدم ذكره لا يدل على أنه حرام. إذن يجوز لو إنسان ذبح خيلا وأكله فلا حرج، ولا سيما إذا انكسر الخيل. إذا انكسر صعب علاجه، ماذا يصنع به؟ صار لا يركب عليه ولا يمشي، صار خيلا زمنا، هنا لا بأس أن ينحره وأن يأكله، أنه طاهر ولم يرد دليل يحرم أكله. طيب البغال هل هي حلال أم حرام؟ البغال حرام. لماذا؟ لأنها مخلوقة من ماء نجس وماء طاهر. ماء الخيل طاهر وحلال، والحمار ماء نجس وهو حرام الأكل. إذا اجتمع فيها مبيح وحاضر، فماذا يغلب؟ يغلب جانب الحاضر، لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال، وترك الحلال سهل، أما الحرام فلا بد من تركه، ولا يمكن أن نترك الحرام إلا بترك الحلال، لأنها مختلطة على وجه لا يمكن الفصل بينهما، لأنه خلق باختلاط المائين، ماء طاهر وماء نجس. إذن هذا لا يمكن أن يجتنب ما فيه من الحرام إلا باجتناب ما فيه من الحلال، فيغلب جانب الحظر. والحمير محرمة بلا شك، والحديث فيها مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر في السنة السابعة. وهذا من الأدلة أيضا على يعني أن الخيل حلال، لأنهم قالوا لو كانت هذه الآية فيها دليل على تحريم الخيل والبغال والحمير لما كان هناك حاجة لبيانه يوم خيبر، خيبر في السنة السابعة وهذه الآية مكية. فلو كان تحريم الخيل مع البغال والحمير لأن مذكورة جميعا في آية واحدة، لو كانت الآية فيها دليل على تحريم الخيل والبغال والحمير لما كان هناك حاجة لبيان يوم خيبر، ولا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاهم والقدور تفور بلحوم الحمر الأهلية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها. إذا لو كانت الآية في تحريم للحوم الحمر لما ذبح الصحابة رضي الله عنهم في خيبر وطبخوها. على كل حال هذا يذكر لبيان يعني وجهات العلماء في الاستدلال، وأنه ليس كل قول قاله عالم مشهور أنه يكون راجحا. هذا القول يروى عن من؟ تحريم الخيل عن الإمام مالك، ولكن كن يأخذ من قوله يترك، كما قال هو رحمه الله وقام عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه كلمة مشهورة، كله يأخذ من قوله يترك إلا صاحب هذا القبر. يعني هذا اجتهاد، العالم يجتهد، إن أصاب إذا استوفى شروط الاجتهاد وأصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ولكن هذا الركوب والحمل المذكور في الأنعام يجب أن يضبط بطاقة الإبل أو بطاقة الأنعام والخيل والبغال والحمير، وأنه لا يجوز إنسان أن يحمل عليها ما لا تطيق أو أن يعني يدئبها، يعني ما يحمل عليها ما لا تطيق لكن يكثر من استعمالها على الوجه الذي يشق عليها، هذا حرام. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا فجاءه بعير فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فحن وذرفت عيناه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ورقبته فحن البعير وذرفت عيناه كأنه يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم نجواه وشكواه، قال أين صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. سبحان الله، بهيمة شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفهم الله نبيه عليه الصلاة والسلام شكواه ونصر هذا البعير، دعا صاحبه ووعظه قال: أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لأن هذه البهائم عجموات لا تفصح عما تجد وعما في نفسها، فيجب على المؤمن أن يرحم هذه البهائم وأن يعطف عليها، ولا يحمل عليها ما لا تطيق، ولا يدبها ولا يجيعها، يعطيها ما يكفيها من الطعام، يحمل عليه باعتدال، يركبه باعتدال. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، في الخصب يعني في الربيع، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني لا تسرعوا، أعطوها حظها، دعوها ترعى. وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير، يعني لئلا يضرها طول الطريق، لأن الأرض مجدبة وليس فيها ما ترعاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يعني جاء بالرفق بالحيوان، فما يتشدق به الكفرة الفجرة ويعني يتشدقون بأنهم عندهم جمعيات بالرفق الحيوان، يقول سبقهم الإسلام إلى هذا، والله سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم بخلقه كافة حتى البهائم وغيرها. فالله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يؤذوا هذه البهائم وأن يظلموها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني: إياكم أن تتخذوا ظهور بهائمكم أو إبلكم منابر دوابكم، إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، عليكم بالأرض فقضوا عليها حاجتكم. يعني لا يجوز الاثنين يلتقيان على دواب، سواء كان بعيرا أو خيلا أو حمارا، ويقفان يتحدثان ساعة ساعتين وأكثر، لا، إذا أرادوا يتحدثوا ينزلون، عليكم بالأرض فقضوا عليها حاجتكم. لكن لو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام وقف على بعيره من بعد الظهر، خطب عليها ثم وقف إلى أن غربت الشمس، وهذا وقت طويل وهو واقف بعرفة على بعيره، كيف يجاب عنه؟ وهذا ثابت في صحيح مسلم، حديث جابر رضي الله عنه لما زالت الشمس أمر براحلته فرحلت له، ثم ركبها فخطب، ثم نزل وصلى الظهر والعصر، ثم ركب حتى أتى الموقف فوقف إلى غروب الشمس. كيف نجيب عن هذا؟ سهل الجواب عنه، سهل. شو نقول عن مزيد؟ ها؟ لا، فيه مصلحة، يعني هذا فيه مصلحة، أي هذا فيه مصلحة، مصلحة الاقتداء، لأنه عليه الصلاة والسلام يقتدى به، قال: خذوا عني مناسككم. فالصحابة كانوا جمعا كثيرا، يعني ذكر أنهم 20 و100 ألف، 20 و100 ألف، هذا عدد كبير، كلهم يعني حريص على أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدي به. فركب على راحلته حتى يراه الناس ليقتدوا به، ولما شكوا في صومه أرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بنائم بقدح من لبن، فشرب هو والناس ينظرون أنه مرتفع يراه من حوله، فشربه أمام الناس فعرفوا أنه كان مفطرا في ذلك اليوم، وأنه لا يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة. إذن هذا فيه مصلحة تربو على مفسدة أذية البهيمة، لكن هذان يتحدثان بدون مصلحة، واحد لقي الثاني فوقف يتحدثان. وكذلك الإرداف على البهيمة، يقول يجوز إذا كانت مطيقة، ما الدليل الإرداف يركب اثنان على البهيمة؟ الدليل ما هو؟ مشهور حديث معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، إلى آخر الحديث. وخير من فوائد الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، يتزينون بهذه الدواب، يتجملون بها، ويخلق ما لا تعلمون. هذه يعني بعض المفسرين في السابقين يعني ذكر أشياء ما لا علاقة ما ذكر في الآية، قال يخلق ما لا تعلمون، أي من ما غاب عنكم، كما خلق كالأشياء خلقها في السماوات، أو ما يخلقه في الجنة، يعني جعله في عموم الخلق، ويخلق ما لا تعلمون. صحيح فيها مخلوقات لا نعلمها مثل الملائكة في السماوات، ومثل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الجنة من النعيم والأشياء المخلوقة في الجنة، لكن يعني من أدرك هذا الزمن فهم المراد من الآية، أنه لما ذكر وسائل النقل في ذلك الوقت وهي الخيل والبغال والحمير والإبل، قال ويخلق ما لا تعلمون، أي من الوسائل التي ستوجد في آخر الزمان، وقد وقع اليوم كالطائرات والسيارات والقطارات ونحو ذلك مما لم يكن يخطر ببال أحد في السابق. من كان يعني يتصور أنه حديد يجمع ثم يمشي بصاحبه مئات وآلاف الكيلومترات بكل يسر وسهولة، من يتصور هذا؟ الآن تيسرت هذه السبل بحمد الله بشكل يعني عظيم لا يخطر ببال أحد، طائرات تمخر الأجواء تقطع آلاف الكيلوات في وقت يسير، القطارات السيارات، هذه أشياء عظيمة لم يكن يعلمها أحد من قبل. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ويعلم جل وعلا ما سيكون فيما بعد من هذه الوسائل الحديثة التي فيها نعمة عظيمة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. عبد الله، كيف يعني؟ أي ممكن، أي ممكن، ممكن أنه يأتي أشياء لا نعلمها الآن في المستقبل. ويخلق ما لا تعلمون، وأيضا لا مانع يعني كل ويخلق ما لا تعلمون ما ذكروا العلم ليس خطأ، يعني أنه يعني يخلق ما لا نعلم في الجنة، صحيح في الجنة مخلوقات لا نعلمها، في السماوات مخلوقات لا نعلمها، لكن لابد من مناسبة بين ما ذكر وختام الآية، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها زينة، ويخلق ما لا تعلمون، يعني هذا لفظ عام، وأول ما يدخل فيه ما له ذكر وعلاقة في السياق، ولا مانع أن يعم غيره، لكن هذا من أول ما يدخل ما ذكر في السياق والحديث عنه، فهو له أولوية الدخول في هذا العام، ولكن ليس معناه أنه محصور في هذا النوع فقط، لا، قدرة الله سبحانه وتعالى الخلق لا تدرك العقول، يخلق ما لا يعلمه الخلق سواء في الدنيا أو في ما غاب عنه في السماوات أو في الجنة أو في غيرها. ثم قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني ذكر بعض المفسرين أن هناك محذوفا في هذه الآية، تقدير ماذا؟ وعلى الله قصد السبيل، فيه محذوف تقديره ماذا؟ وعلى الله بيان أو إيضاح قصد السبيل، والقصد هو السبيل المستقيمة، وقال هذا طريق قاصد يعني يوصل إلى المطلوب من أقرب طريق، يعني معنى الاستقامة. إذن معنى الآية وعلى الله أي حق على الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ولا أحد يوجب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ تدري ما حق العباد على الله، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله، هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، ولا أحد يوجب على الله شيئا جل وعلا، إن علينا للهدى، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه أن يبين طريق الهداية والطريق المستقيم، هذا حق العباد على الله سبحانه وتعالى أن يدلهم على الطريق المستقيم لتقوم عليهم الحجة، لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن معنى الآية وعلى الله بيان أو إيضاح السبيل القاصدة أي المستقيمة. والله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. منها ضمير يعود إلى السبيل، يعني منها من السبل ما هو جائر. الله سبحانه وتعالى يبين السبيل المستقيمة ويأمر باتباعها وينهى عن السبل الجائرة أي المنحرفة. فمنها أن يعود إلى السبيل، والسبيل كما مر معنا يذكر ويؤنث. وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السبيل والطريق بمعنى واحد، يذكر ويؤنث. ومنها جائر أي من السبيل ما هو جائر، أي حائد عن الصواب وعن الاستقامة، ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني الله سبحانه وتعالى يبين للجميع، هداية البيان هذه للجميع، فالناس يستوون في هذه الهداية. لا تقوم الحجة على العبد إلا إذا بين الله له طريق الخير من طريق الشر. إذن هذه للجميع. أما هداية التوفيق فهذه خاصة بمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالإيمان، نسأل الله من فضله. ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو أراد سبحانه وتعالى أن يهدي العباد كلهم لهداهم، فنواصل العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنه جعل لهم الاختيار من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. لكن لو هداهم أجمعين بدون اختيارهم لما استحق هذه الجنة وصار له فضل وكرامة على الله سبحانه وتعالى، صاروا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا عقاب ولا ثواب. الله سبحانه وتعالى جعل المكلفين من الجن والإنس عندهم القدرة على اختيار أحد الطريقين من أجل أن يحصل الابتلاء، فمن أطاع استحق الجزاء والكرامة، ومن عصى استحق الذم والعقوبة. حكمة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه معزي النبي عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرق على كفر من كفر وكذب، مع أنه يعلم صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يحزن حزنا شديدا، حتى قال له سبحانه: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله سبحانه وتعالى يبين أنه لو شاء لهدى الجميع هداية قسرية، ولا يستطيع أحد أن ينحرف، لكنه لم يرد ذلك، إنما أراد أن يحصل الابتلاء والامتحان. ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذه أيضا من نعم الله الكبار، إنزال السماء الماء المطر من السماء. من السماء يعني من العلو، لأن السماء يراد به أحيانا العلو، ويراد به أحيانا السماء المبنية، وهذا يفهم من السياق. من السماء أي من العلو، كما قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي المعصرات أي السحاب. إذن هذا من العلو. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، بعضه شراب وبعضه في منافع أخرى، وهو نبات النبات التي لا غنى للناس عنها. منه شراب ومنه شجر، أي ينبت منه شجر فيه تسيمون. تسيمون أي ترعون دوابكم. السوم هو الرعي، سمى السائمة من بهيمة الأنعام أي الراعية، والسائمة هي التي فيها الزكاة كما معلوم. أما المعلفة فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، لأن السوم هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان عنده غنم ترعى فالكلفة يسيرة، ما عليه كبير كلفة لأنها ترعى من رزق الله، فيجب فيها الزكاة، زكاة السائمة. في كل 40 شاة شاة إلى آخره، كذلك الإبل في كل إبل في سعيمتها في 40 كذا وفي 50 كذا حقه جذعه. فالله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في السائمة لأن الكلفة يسيرة على صاحب السائمة، أما إذا كان يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، إنسان يبيع يشتري في الغنم أو في الإبل أو في البقر، هذه زكاة عروض كغيرها من العروض. أما إنسان عنده غنم للدر والنسل يعني يأكل من أولادها ويشرب من لبنها لكنها في حظيرة يعلفها، هذه ما فيها زكاة لأن فيها كلفة في إطعامها، كل يوم يطعمها من ماله فليس فيها زكاة. إذن الصوم نعمة الله سبحانه وتعالى ذكرها وامتن بها على عباده، هذه المواشي ترعى من رزق الله ولا يتكلف صاحبها أن يعلفها، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل السماء أنزل الماء من السماء وأنبت لها الزرع، فليس للإنسان في ذلك شيء، فيجب عليه أن يخرج زكاة شكرا لله، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل ومن الحنفاء إذا ذهب يرى المشركين يذبحون للأصنام ماذا يقول؟ يقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض وأنتم تذبحونها على غير اسمه إعظاما لذلك، كيف هذه الشاة الله الذي خلقها والله سبحانه وتعالى الذي يرزقها ينزل من السماء ماء وينبت لها النبات وأنتم تذبحونها على غير اسمه إعظاما لذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى له درجتين في الجنة، أنه مات على التوحيد رضي الله عنه ولم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى الشام يبحث عن الدين فقالوا له إنك لن تدخل اليهودية حتى تحصل على نصيبك من غضب الله، فأبى قال لا أحمل من غضب الله شيئا وهل أفر إلا من غضب الله، ثم ذهب إلى النصارى قالوا إنك لن تحصل عن نصيبك النصرانية حتى تحصل عن نصيبك ضرب من سخط الله أو كلمة يعني فيها شر، فقال وهل أفر إلا من ذلك، ثم قال اللهم إني حنيفا مسلما ورجع إلى مكة، لكن قيل له أنه أضل زمان يبعث فيه نبي في أرضك فارجع إليها، لكن عرض له قطاع طريق فذبحوه في الطريق، فقال اللهم كما حرمتني من هذا النور فلا تحرم منه ابني سعيدا، فصار سعيدا على اسمه وأسلم رضي الله عنه صار من العشرة المبشرين بالجنة. زيد هذا مات على التوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه رأى له درجتين في الجنة رضي الله عنه لأنه مات موحدا ورقى بالنوفل تنصر وأسلم أيضا، قال يا ليتني فيها جذعا، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم مؤمنون، هذا أسلم ورقه وزيد مات على التوحيد قبل البعثة، وهو معذور فيما لا يعرف من تفاصيل الشريعة كالصلاة ونحوها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.